بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتاب الجنائز باب في الموت. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وفي البخاري أحد منكم الموت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. الجنائز المراد بها الميت، يطلق عليه جنازة، وكذلك النعش يطلق عليه هذا الاسم. وللجنائز أحكام تبدأ من وقت الاحتضار إلى أن يوارى في قبره، وهذه الأحكام تتعلق بالحي. أولا حضور بعض الناس عند الميت، عند المريض المحتضر الذي حضرته الوفاة، من أجل تلقينه ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا من أعمال البر والخير أن يذكر المحتضر بالله عز وجل والدار الآخرة وأنها خير للمؤمن من دنياه. والتلقين إما أن يكون بأمره أن يذكر الله، أو يكون بذكر الله عنده وهو يسمع. ولكن جاء الحديث صريحا في الأمر بأن يقال له قل لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، فمن ختمت حياته بذكر الله وبالعروة الوثقى وكلمة التقوى وهي كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقاها في ذلك الموطن إلا من قالها وقام بحقها في حال صحته واختياره وهو على قيد الحياة، يقولها ويعمل بمقتضاها. هذا حق. ثانيا إذا خارجت الروح الجسد، أغمض العينين، من كان حاضرا أغمض عينيه وضم أعضاءه بعضها إلى بعض وغطاه بثوب يستره، وأكثر له من الدعاء. والحذر من العويل والصراخ وشق الجيوب ولطم الخدود كما كانت الجاهلية تفعل. ثالثا تغسيله وتكفينه وملحقات ذلك، فيغسله من الناس أهل المعرفة بتغسيل الميت وسيأتي. ثم يكفل في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا ويحنط يطيب الميت والكفن، وثالثا تشييعه إلى بيت الحق إلى قبره، شيعه طائفة من الناس لأنه فرض كفاية، تغسيله تكفينه تشييعه دفنه من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض من الناس سقط الإثم عن الآخرين، وإلا فيأثمون جميعا إذا ترك، فيشيعونه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو خيرا فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وكلمة الإسراع أسرعوا تتناول إسراع في التجهيز والإسراع في المشي، إلا أنه لا يصل إلى حد الجري الذي يشق على المشيعين وربما يؤثر على الجنازة فتنقلب عن النعش، ولكن يكون وسط إسراع دون الجري. ورابعا دفنه، وخامسا الدعاء له الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، لأن كل مؤمن يؤمن بأن كل عبد مقعد في قبره ومسؤول عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول. فالمؤمن يثبته الله عز وجل، والمرتاب الفاجر يضله الله جزاء من جنس عمله، وقد دل على ذلك القرآن، قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قيل إنها نزلت في نعيم القبر وعذابه. فالمؤمن يجيب على الأسئلة، أسئلة الملكين، والمنافق والمرتاب الفاجر لا يلهم الإجابة، كما ورد في حديث البراء بن عازب الطويل في حق المؤمن وحق الكافر. ثم يأتي دور التعزية، وهي من السنن، فيها الدعاء للميت وفيها المواساة للحي.
أعيد الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت
الحديث النهي عن تمني الموت لضر ينزل بالإنسان، إذا نزل بالإنسان ضر مرض شق عليه، إما لطول الزمن وإما لشدة الألم، فلا يجوز له أن يتمنى الموت. وبعض من سبقت عليه الشكوى إذا شق عليه المرض قتل نفسه، انتحر، وفي زعمه يريد أن يتخلص من هذا الألم، وهو لا يدري بأنه سيجد أشد الألم من عذاب القبر. والجهل يفضي بصاحبه إلى هذه المخالفات الخطيرة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم تمني الموت لغر نزل به، وفي نفس الوقت هو مأمور بالصبر والاحتساب ورجاء تكفير الذنوب ورفع الدرجات. ثم إذا كان ولا بد أن يتمنى فليقل كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ففوض الأمر في ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان الأفضل من هذا الصبر وعدم التمني.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن.
نعم، حسن الظن بالله تبارك وتعالى من الفرائض التي فرضها الله على عباده، أن يحسنوا به الظن في كل حال من الأحوال، ولا يجوز لهم أن يسيئوا بالله الظن فيقنطوا من رحمة الله. فيكون الإنسان حسن الظن بربه أنه يوفقه ويعينه ويرزقه ويسهل أمره ويأتي بالأسباب. ثم إذا كان في وقت المرض ووقت الاحتضار فإنه يجد في حسن الظن بربه، لأنه سيلقاه قريبا، فيكون حسن الظن بأن الله سيغفر ذنبه ويقيه عذاب القبر وسيجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويتجاوز عن سيئاته ويثبته عند السؤال. يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز له أن يقنط من رحمة الله، يسيء الظن بالله فيقنط من رحمة الله وييأس.
وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه.
هذه علامة، علامة أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف حال المحتضر: يموت بعرق الجبين. والجبين هو ما فوق الخد، يكون للميت عرق ينزل به وقت نزع الروح والاحتضار، فهو علامة على إيمانه. وهذه من المبشرات ومن العلامات للناس فيحسن به الظن. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الرحمة والرأفة بالعبد المؤمن، وأنه يلقن هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الجنة، يلقن فيقال له: قل يا فلان لا إله إلا الله، ثم يرددها عليه ما دام يشعر، ويكثر عنده من الذكر، فلعله يتابعه في ذكر الله بلا إله إلا الله، فتكون آخر كلامه فيموت على كلمة لا إله إلا الله، فيظهر بحسن الخاتمة والأعمال بالخواتيم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، وفي لفظ: واخلفه في تركته. رواه مسلم.
من حسن حظ المرء أن يحضر وفاته الأخيار من أهل العلم والعقل من أجل الدعوة له والعناية به، كتغميض العينين وضم الأعضاء بعضها إلى بعض، وإرشاد أهل البيت إلى ما ينفعه. وفي الحديث دليل على وجوب حسن القول عند المصيبة كالدعاء بالصبر والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، فإن الملائكة تؤمن على ذلك. ومتى أمنت الملائكة على الدعاء فذلك من الخير العظيم. وأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبضت الروح تبعها البصر. وقبض الروح قبضها يقبضها ملك الموت، يأتي ملك الموت عند رأس المحتضر ثم يقبض نفسه فتسيل كما تسيل القطرة من في السكر حتى يأخذها ويسلمها للملائكة فتعود بها. فإن كانت صالحة فتحت لها أبواب السماء، وإن كانت غير ذلك أغلقت دونها أبواب السماء وطرح في الأرض والعياذ بالله. وفي الحديث دليل على أن من طلب من الله عز وجل أن يجبره في مصيبته ويخلفه خيرا منها استجاب الله دعاءه وقضى حاجته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: قولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ فقالت هذا الدعاء فأخلفها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة. تزوجها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال صارت من أمهات المؤمنين.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه.
فيه مشروعية تسجية الميت عندما يموت، يغطى بثوب واسع يستر جسده حتى يتم تجهيزه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للعروسة المقبلة على الزواج أن تضع حناء على يديها على شكل رسوم؟
على شكل
رسوم،
ما أدري إيش الرسوم هذه.
لها أن تتزين بالخضاب، تزين بالخضاب في يديها ورجليها لا حرج. لكن تجتنب رسوم الحيوانات كالثعابين والحيوانات الأخرى، تجتنب هذا لأن هذا تصوير وهو حرام، ولكن تخفي زينتها عند الرجال، لا يراها الرجال الأجانب أبدا، فتقع في مأثم وتخسر.
يقول السائل: ما الحكم في الاجتماع للتعزية مثل ما يفعل هذه الأيام، وما هو الشيء الموافق للشرع في التعزية؟
التعزية لا يعقد لها مجلس، وإنما يعزى المصاب في أي مكان يوجد، إن وجد في بيته بحيث ليس له مشاغل يعزى في بيته، وإن وجد في المسجد يعزى في المسجد، أو في متجره يعزى في متجره، أو في مزرعته، أو في سوقه، أو في أي مكان في المقبرة يعزى، لأن التعزية دعاء للميت وللحي، فيقال له: عظم الله أجركم وجبر مصابكم وغفر لميتكم، ثم ينصرف. وأما ما يفعله الناس من نسب السرادقات والأماكن المعدة والضيافة والجلوس وترك المشاغل كلها 3 أيام، هذا يعتبر من أمر الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عمت البلوى بذلك في المدن وفي القرى وفي كل مكان، وربما انقلب المأكم هذا إلى ما يشبه الفرح من الذبائح وأكل القات والبسطات، هذا كله لا يجوز، يتنافى مع العلم الشرعي ومع العقل السليم.
يقول السائل: متى يقضى دين الميت؟ هل قبل الدفن أو بعده؟
حسب، يبادر بقضاء الدين مهما أمكنه أن يبادر به، إذا أمكنه أن يقضي دينه قبل أن يدفن فهذا أفضل للحث على المسارعة في قضاء الدين، وأن الإنسان يعذب بدينه، وإن لم يستطع في الحال فليبادر بعد دفن الميت، يبادر بقضاء دينه ولا يشوف ويؤجل، وإن أمهله صاحب الدين لا يؤجل ولا يؤخره ما دام هو قادر على دفنه.
ما المشروع فعله لمن حضر رجل في حال الاحتضار؟
المشروع أولا تلقين المحتضر بلا إله إلا الله وحسن الظن بالله عز وجل، يلقنوا بـ2 بلا إله إلا الله وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ثم إذا قبضت روحه أغمض عينيه وضم مفاصله وستر جسده، هذا الذي يلزمه وقت حضوره، وقت احتضاره، وقت خروج روحه.
من فرنسا يقول: هل تفسير العبادة أنها، هل تفسر العبادة بأنها الطاعة؟ وما معنى العبادة؟ وما الدليل على تعريفها؟ هل هو لغوي أو شرعي؟
تعريف العبادة سهل، فلله الحمد، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف عام للعبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وإذ قلت العبادة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام، كذلك الإجابة تكون صحيحة، بالتعريف الأول قال ابن تيمية رحمه الله وهو أعم من كل تعريف.
سائلة من ليبيا تقول: أنا أحفظ القرآن في مسجد، ولكن مشرف المسجد أخبر معلمتي أن أنزع غطاء الوجه وإلا لا آتي المسجد، فماذا تنصحني يا شيخ؟ فأنا في حيرة من أمري، مع العلم أن ذهابي للمسجد هو الوحيد الذي يزيد في إيماني، ومع العلم
المهم معروف. الجواب هو أن الواجب على هذه المرأة أن لا تنزع الحجاب عن وجهها، بل تستر وجهها، لأن ستر الوجه واجب على كل امرأة من النساء عن الرجال الأجانب إلا القواعد. القواعد من النساء الطاعنات في السن لا حرج أن تكشف عن وجهها، وإذا سترته فهو خير لها. وأما النساء الشابات واللاتي متزوجات أو يلدن ونحو ذلك فهو الواجب ستر الوجه، ولا تستجيب لهذا الشرط الذي شرط عليها من أجل أن تحفظ القرآن، فإذا غطت وجهها سهل الله أمرها.
يقول السائل: قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى لما سئل عن قول ابن مسعود قال: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، وعلل فقال: لأن الشيخ زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه. من هو ابن قتيبة وما مراده بمتعة الشباب وحدته؟
ابن قتيبة من العلماء المعروفين، وكلامه هذا حق لأنه يوافق النصوص، لأن العلماء من كبار السن هم أولى بأن يؤخذ عنهم العلم لطول المدة التي قضوها في تحصيل العلم ونشره، ولأنهم قد وصلوا من العمر مبلغ ذهب عنهم الطيش والسفه وغير ذلك مما يتنافى مع احترام العلم واحترام الناس. وأما الأحداث فهم صغار السن الذين يتصدرون للفتوى والتعليم والتفسير لغير علم، فيحدثون أخطاء وأغلاط يضلون بها الناس، فالعلماء يحذرون من ذلك. ولهذا جاء في الأثر: البركة مع الأكابر، أي من بلغوا في العلم مبلغا وفي السن مبلغا وهم
مع العلم والعلماء. الله أعلم. انتهى.
طيب السؤال.
سؤال طيب
من الجزائر يقول: هل يجوز صرف الزكاة لمن عليه دين علما أنه قادر على العمل والاكتساب؟
قد يكون إنسان قادر على العمل والاكتساب ولا يجد عملا يكتسب، فمن كان هذا شأنه يصرف له من الزكاة. أما إذا كان قادرا على الاكتساب والأعمال التي يكتسب منها موجودة فلا تصرف له الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب. أجل ديك تقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتاب الجنائز باب في الموت. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وفي البخاري أحد منكم الموت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. الجنائز المراد بها الميت، يطلق عليه جنازة، وكذلك النعش يطلق عليه هذا الاسم. وللجنائز أحكام تبدأ من وقت الاحتضار إلى أن يوارى في قبره، وهذه الأحكام تتعلق بالحي. أولا حضور بعض الناس عند الميت، عند المريض المحتضر الذي حضرته الوفاة، من أجل تلقينه ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا من أعمال البر والخير أن يذكر المحتضر بالله عز وجل والدار الآخرة وأنها خير للمؤمن من دنياه. والتلقين إما أن يكون بأمره أن يذكر الله، أو يكون بذكر الله عنده وهو يسمع. ولكن جاء الحديث صريحا في الأمر بأن يقال له قل لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. فمن ختمت حياته بذكر الله وبالعروة الوثقى وكلمة التقوى وهي كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقاها في ذلك الموطن إلا من قالها وقام بحقها في حال صحته واختياره وهو على قيد الحياة، يقولها ويعمل بمقتضاها. هذا حق. ثانيا إذا خارجت الروح الجسد، أغمض العينين، من كان حاضرا أغمض عينيه وضم أعضاءه بعضها إلى بعض وغطاه بثوب يستره، وأكثر له من الدعاء والحذر من العويل والصراخ وشق الجيوب ولطم الخدود كما كانت الجاهلية تفعل. ثالثا تغسيله وتكفينه وملحقات ذلك، فيغسله من الناس أهل المعرفة بتغسيل الميت
وسيأتي. ثم يكفل في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجة ويحنط يطيب الميت والكفن، وثالثا تشييعه إلى بيت الحق إلى قبره، شيعه طائفة من الناس لأنه فرض كفاية، تغسيله تكفينه تشييعه دفنه من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض من الناس سقط الإثم عن الآخرين، وإلا فيأثمون جميعا إذا ترك، فيشيعونه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو خيرا فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وكلمة الإسراع أسرعوا تتناول إسراع في التجهيز والإسراع في المشي، إلا أنه لا يصل إلى حد الجري الذي يشق على المشيعين وربما يؤثر على الجنازة فتنقلب عن النعج، ولكن يكون وسط إسراع دون الجري. ورابعا دفنه، وخامسا الدعاء له الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، لأن كل مؤمن يؤمن بأن كل عبد مقعد في قبره ومسؤول عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول. فالمؤمن يثبته الله عز وجل، والمرتاب الفاجر يضله الله جزاء من جنس عمله، وقد دل على ذلك القرآن، قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قيل إنها نزلت في نعيم القبر وعذابه. فالمؤمن يجيب على الأسئلة، أسئلة الملكين، والمنافق والمرتاب الفاجر لا يلهم الإجابة، كما ورد في حديث البراء بن عازب الطويل في حق المؤمن وحق الكافر. ثم يأتي دور التعزية، وهي من السنن، فيها الدعاء للميت وفيها المواساة للحي.
أعيد الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت
الحديث النهي عن تمني الموت لضر ينزل بالإنسان، إذا نزل بالإنسان ضر مرض شق عليه، إما لطول الزمن وإما لشدة الألم، فلا يجوز له أن يتمنى الموت. وبعض من سبقت عليه الشكوى إذا شق عليه المرض قتل نفسه، انتحر، وفي زعمه يريد أن يتخلص من هذا الألم، وهو لا يدري بأنه سيجد أشد الألم من عذاب القبر. والجهل يفضي بصاحبه إلى هذه المخالفات الخطيرة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم تمني الموت لغر نزل به، وفي نفس الوقت هو مأمور بالصبر والاحتساب ورجاء تكفير الذنوب ورفع الدرجات. ثم إذا كان ولا بد أن يتمنى فليقل كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ففوض الأمر في ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان الأفضل من هذا الصبر وعدم التمني.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن.
نعم، حسن الظن بالله تبارك وتعالى من الفرائض التي فرضها الله على عباده، أن يحسنوا به الظن في كل حال من الأحوال، ولا يجوز لهم أن يسيئوا بالله الظن فيقنطوا من رحمة الله. فيكون الإنسان حسن الظن بربه أنه يوفقه ويعينه ويرزقه ويسهل أمره ويأتي بالأسباب. ثم إذا كان في وقت المرض ووقت الاحتضار فإنه يجد في حسن الظن بربه، لأنه سيلقاه قريبا، فيكون حسن الظن بأن الله سيغفر ذنبه ويقيه عذاب القبر وسيجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويتجاوز عن سيئاته ويثبته عند السؤال. يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز له أن يقنط من رحمة الله، يسيء الظن بالله فيقنط من رحمة الله وييأس.
وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه.
هذه علامة، علامة أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف حال المحتضر: يموت بعرق الجبين. والجبين هو ما فوق الخد، يكون للميت عرق ينزل به وقت نزع الروح والاحتضار، فهو علامة على إيمانه. وهذه من المبشرات ومن العلامات للناس فيحسن به الظن. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الرحمة والرأفة بالعبد المؤمن، وأنه يلقن هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الجنة، يلقن فيقال له: قل يا فلان لا إله إلا الله، ثم يرددها عليه ما دام يشعر، ويكثر عنده من الذكر، فلعله يتابعه في ذكر الله بلا إله إلا الله، فتكون آخر كلامه فيموت على كلمة لا إله إلا الله، فيظهر بحسن الخاتمة والأعمال بالخواتيم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، وفي لفظ: واخلفه في تركته. رواه مسلم.
من حسن حظ المرء أن يحضر وفاته الأخيار من أهل العلم والعقل من أجل الدعوة له والعناية به، كتغميض العينين وضم الأعضاء بعضها إلى بعض، وإرشاد أهل البيت إلى ما ينفعه. وفي الحديث دليل على وجوب حسن القول عند المصيبة كالدعاء بالصبر والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، فإن الملائكة تؤمن على ذلك. ومتى أمنت الملائكة على الدعاء فذلك من الخير العظيم. وأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبضت الروح تبعها البصر. وقبض الروح قبضها يقبضها ملك الموت، يأتي ملك الموت عند رأس المحتضر ثم يقبض نفسه فتسيل كما تسيل القطرة من في السكر حتى يأخذها ويسلمها للملائكة فتعود بها. فإن كانت صالحة فتحت لها أبواب السماء، وإن كانت غير ذلك أغلقت دونها أبواب السماء وطرح في الأرض والعياذ بالله. وفي الحديث دليل على أن من طلب من الله عز وجل أن يجبره في مصيبته ويخلفه خيرا منها استجاب الله دعاءه وقضى حاجته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ فقالت هذا الدعاء فأخلفها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة. تزوجها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فصارت من أمهات المؤمنين.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه.
فيه مشروعية تسجية الميت عندما يموت، يغطى بثوب واسع يستر جسده حتى يتم تجهيزه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للعروسة المقبلة على الزواج أن تضع حناء على يديها على شكل رسوم؟
على شكل
رسوم،
ما أدري إيش الرسوم هذه.
لها أن تتزين بالخضاب، تزين الخضاب في يديها ورجليها، لا حرج. لكن تجتنب رسوم الحيوانات كالثعابين والحيوانات الأخرى تجتنب هذا، لأن هذا تصوير وهو حرام، ولكن تخفي زينتها عند الرجال، لا يراها الرجال الأجانب أبدا، فتقع في مأثم وتخسر.
يقول السائل: ما الحكم في الاجتماع للتعزية مثل ما يفعل هذه الأيام، وما هو الشيء الموافق للشرع في التعزية؟
التعزية لا يعقد لها مجلس، وإنما يعزى المصاب في أي مكان يوجد، إن وجد في بيته بحيث ليس له مشاغل يعزى في بيته، وإن وجد في المسجد يعزى في المسجد، أو في متجره يعزى في متجره، أو في مزرعته، أو في سوقه، أو في أي مكان في المقبرة يعزى، لأن التعزية دعاء للميت وللحي، فيقال له: عظم الله أجركم وجبر مصابكم وغفر لميتكم، ثم ينصرف. وأما ما يفعله الناس من نسب السرادقات والأماكن المعدة والضيافة والجلوس وترك المشاغل كلها 3 أيام، هذا يعتبر من أمر الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عمت البلوى بذلك في المدن وفي القرى وفي كل مكان، وربما انقلب المأكم هذا إلى ما يشبه الفرح من الذبائح وأكل القات والبسطات، هذا كله لا يجوز، يتنافى مع العلم الشرعي ومع العقل السليم.
يقول السائل: متى يقضى دين الميت؟ هل قبل الدفن أو بعده؟
بحسب، يبادر بقضاء الدين مهما أمكنه أن يبادر به، إذا أمكنه أن يقضي دينه قبل أن يدفن فهذا أفضل للحث على المسارعة في قضاء الدين، وأن الإنسان يعذب بدينه، وإن لم يستطع في الحال فليبادر بعد دفن الميت، يبادر بقضاء دينه ولا يشوف ويؤجل، وإن أمهله صاحب الدين لا يؤجل ولا يؤخر ما دام هو قادر على دفنه.
ما المشروع فعله لمن حضر رجل في حال الاحتضار؟
المشروع أولا تلقين المحتضر بلا إله إلا الله وحسن الظن بالله عز وجل، يلقنوا بـ2 بلا إله إلا الله وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ثم إذا قبضت روحه أغمض عينيه وضم مفاصله وستر جسده، هذا الذي يلزمه وقت حضوره، وقت احتضاره، وقت خروج روحه.
من فرنسا يقول: هل تفسير العبادة أنها، هل تفسر العبادة بأنها الطاعة؟ وما معنى العبادة؟ وما الدليل على تعريفها؟ هل هو لغوي أو شرعي؟
تعريف العبادة سهل، فلله الحمد، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف عام للعبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وإذ قلت العبادة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام، كذلك الإجابة تكون صحيحة، بالتعريف الأول قال ابن تيمية رحمه الله وهو أعم من كل تعريف.
سائلة من ليبيا تقول: أنا أحفظ القرآن في مسجد، ولكن مشرف المسجد أخبر معلمتي أن أنزع غطاء الوجه وإلا لا آتي المسجد، فماذا تنصحني يا شيخ؟ فأنا في حيرة من أمري، مع العلم أن ذهابي للمسجد هو الوحيد الذي يزيد في إيماني، ومع العلم
المهم معروف. الجواب هو أن الواجب على هذه المرأة أن لا تنزع الحجاب عن وجهها، بل تستر وجهها، لأن ستر الوجه واجب على كل امرأة من النساء عن الرجال الأجانب إلا القواعد. القواعد من النساء الطاعنات في السن لا حرج أن تكشف عن وجهها، وإذا سترته فهو خير لها. وأما النساء الشابات واللاتي متزوجات أو يلدن ونحو ذلك فهو الواجب ستر الوجه، ولا تستجيب لهذا الشرط الذي شرط عليها من أجل أن تحفظ القرآن، فإذا غطت وجهها سهل الله أمرها.
يقول السائل: قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى لما سئل عن قول ابن مسعود قال: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، وعلل فقال: لأن الشيخ زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه. من هو ابن قتيبة وما مراده بمتعة الشباب وحدته؟
ابن قتيبة من العلماء المعروفين، وكلامه هذا حق لأنه يوافق النصوص، لأن العلماء من كبار السن هم أولى بأن يؤخذ عنهم العلم لطول المدة التي قضوها في تحصيل العلم ونشره، ولأنهم قد وصلوا من العمر مبلغ ذهب عنهم الطيش والسفه وغير ذلك مما يتنافى مع احترام العلم واحترام الناس. وأما الأحداث فهم صغار السن الذين يتصدرون للفتوى والتعليم والتفسير بغير علم، فيحدثون أخطاء وأغلاط يضلون بها الناس، فالعلماء يحذرون من ذلك. ولهذا جاء في الأثر: البركة مع الأكابر، أي من بلغوا في العلم مبلغا وفي السن مبلغا وهم
مع العلم والعلماء. الله أعلم. انتهى.
طيب السؤال.
سؤال طيب
من الجزائر يقول: هل يجوز صرف الزكاة لمن عليه دين علما أنه قادر على العمل والاكتساب؟
قد يكون إنسان قادر على العمل والاكتساب ولا يجد عملا يكتسب، فمن كان هذا شأنه يصرف له من الزكاة. أما إذا كان قادرا على الاكتساب والأعمال التي يكتسب منها موجودة فلا تصرف له الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب. أجل ديك تقرأ.